نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويجب في الفطرة صاع أربعة أمداد، وتقدم في الغسل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر المصنف رحمه الله لنا أحكام الزكاة، ولما انتهى من ذكر أحكام الزكاة بالنسبة للمواشي الإبل والغنم والبقر، وكذلك بالنسبة للحبوب والثمار، وكذلك بالنسبة للنقدين الذهب والفضة، وكذلك بالنسبة لعروض التجارة، لما انتهى من هذا كله انتهى ذاك المصنف إلى زكاة الفطر، الزكاة الأولى، زكاة الأموال، لأن الإبل والبقر والغنم والحروث والذهب والفضة والتجارة هذه الأموال، فهذه زكاة الأموال، وقد بينها لنا وبين نصاب كل نوع ومقدار ما يخرج منه. والآن يبين زكاة البدن، هذه تسمى تلك زكاة الأموال، وهنا يتكلم على زكاة البدن التي هي الفطرة، التي هي صاع من طعام لمن صام رمضان يخرج عنه، عن كل مؤمن بعد صيام رمضان، سواء كان ممن يصوم البالغ أو كان صغيرا أو كان حرا أو كان عبدا أو أيا كان، يخرج عنه صاع، وهذه طهرة للبدن، ولذلك قال النبي: طهرة للصائم من اللغو والرفث. فهذه، وسبق لنا بيان أنها تجب على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد، وأن الواجب صاع من طعام، صاع من شعير، صاع من مناقض، صاع من زبيب، هذه الأشياء التي تخرج. والعلماء قالوا رحمهم الله: النبي عدد هذه الأشياء التي هي قوتهم في المدينة في ذلك الوقت، النبي بيّن لهم ما يخرجون مما يأكله الناس، فمنهم من يأكل الشعير والبرنادر، أكثرهم الشعير والتمر والزبيب والأقط، هذه أكثر ما يأكلون. فقال العلماء رحمهم الله: إذا كان أهل البلد طعامهم غير هذا، مثل الرز، يطلع ساعة من الرز لأنه حسب ما هو مأكول وما هو مستعمل في البلد، لأن الحكمة والعلة هو إيجاد طعام للفقراء في يوم العيد، يفرحون مع الناس ولا يبحثون عن رزقهم، يأتيهم رزقهم صدقات من إخوانهم الأغنياء، يغنون الفقراء بها في هذا اليوم، ولذلك قال النبي: أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، من أجل أن المسلمين كلهم يشتركون في الفرح العيد وفي السرور وفي المعايدات ونحو ذلك. فالنبي أخبر عن هذا. هنا بيّن هذا المصنف رحمه الله، بيّن لنا هنا مقدار ما يخرج وأنه صاع، وهذا الصاع سواء كان من البر أو من دقيق البر، أو من الشعير أو من دقيق الشعير، أو من التمر أو تمر منزوع النوى، أو من الزبيب أو من الأقط، أو كذلك أيضا مما يقتاته أهل البلد كالرز أو الذرة وغير ذلك من الأشياء التي يستعملها الناس، أو مثلا أنواع النباتات الأخرى، كما هو مثلا قد يوجد كثير من الناس أكثر قوتهم مثلا الفول، وكثير منهم مثلا ربما يستعملون أكثر ما يأكلون البطاطس وكذا، المهم أنه من قوتهم الذي يقتاتون، صاع لكل واحد، هذا المجزي هنا، سواء من البر مثلا الحب أو من دقيقه، أو كذلك من السويق، وهو مثلا الشعير في الغالب يحمص ثم يطحن ويكون دقيق، يجوز يخرج صاعا منه، لأن إذا كانوا أهل البلد يقتاتون هذا الشيء ده.
ويجب
حتى ولو كان غير مثلا النباتات، لو كان مثلا أهل البلد مثلا اللي يوجدون قريبين من البحار أو في الجزر أو كذا، ربما أكثر قوتهم الأسماك، يطلع مقدار صاع من السمك ما يخالف، أو أي شيء من أنواع القص إذا كان يقتاده. نعم.
ويجب في الفطرة صاع أربعة أمداد وتقدم.
نعم، في الفطرة صاع لكل واحد الصغير والكبير سواء، ما فيه فرق بين المسلمين، كل مسلم فطرته صاع صغير أو كبير، ويستحب أن يخرج عن الحمل عما في البطن استحبابا وليس بلازم، وهو صاع عن كل واحد عن صاع. والصاع مقداره هو صاع النبي عليه الصلاة والسلام، ومقدار صاع النبي معروف، وهو معروف عندنا الآن بالكيلة اللي يسمونها الناس عندنا كيلة، هذه الكيلة هي صاع النبي عليه الصلاة والسلام بمقداره، أو الكيلو فالكفاء 3 كيلو يعتبر صاع من صاع النبي عليه الصلاة والسلام، 3 كيلو هذا يعتبر من صاع النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الكيلو بتقدير اليد اللي ما عنده إنا ما عنده شيء، هو ما يملأ الكفين 4 مرات، هذا مد، سمي المد مد لأنه بمقدار ما يملأ الإنسان كفه ويمدها لصاحبه، فهذا هو المد، والمد ربع الصاع، ولكن العبرة باليدين المتوسطة، ما هي باليد الصغيرة اللي مثل يدي، ولا هو باليد الأصابع الكبار ويشيل قدر من الدين ولا 3 صاع، لا، المرض بالنسبة للشخص المعتدل اللي إيديه مثلا معتدلة وكذا، هذا المد، فالمد إذا من يديه مرة واحدة هذا مد، هذا ربع الصاع، فإذا من يديه 4 مرات إنسان معتدل هذا إذا زاد عن 4 وهو يعرف يعني انه ما هو واجب عليه انما تطوع فهذا خير واجر، لو مثلا انسان عنده مثلا عدد مثلا اسرته 5 أو 6 بين 6 أصواع وقال والله انا ابي اتبرع، انا ابي اشري قطمة رز تجي له 15 صاع وبيعطيها اهل البيت ينتفعون منها، فلك اجر على هذا، فالواجب 6 وما زاد فلك اجره، فلا بأس
بهذا. ويجب في الفطرة صاع 4 أمداد وتقدم في الغسل.
نعم، تقدم تحديد الصاع وبيان المد وما إلى ذلك في باب الغسل عند ذكر حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بالصاع من الماء، يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، بين المصنف قدر الصاع وقدر المد في ذلك المناء.
وتقدم في الغسل من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما، أي سويق البر أو الشعير وهو ما يحمص ثم يطحن.
نعم، هذا هو السويق، كان يستعمل في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، وكثير ما يأخذونه في أسفارهم لأن يكون جاهز ما يحتاج، فيحمص ثم يطحن، ويحملونه معهم في السفر على جان أنه في السفر الإنسان يكون عجل وكذا ما عليه، لأنه يأخذ يحطه بميه ويقلبه كذا ويأكله، ما يحتاج طبخ ولا يحتاج له، هذا أسهل في السفر، فكانوا يستعملونه في الحضر ولكن في السفر أكثر. نعم.
ويكون الدقيق أو السويق بوزن حبه.
نعم، لابد أن يكون بوزن حب صاع، لأنه إذا حمص على النار يبي يذهب جزء منه، فلا ينقص لصار الدقيق، لا يمكن ينقص عن الصاع، فهو لابد أن يكون بوزن الحب الخالص الذي لم يحمص. نعم.
او صاع من تمر او زبيب او اقط.
نعم، صاع من تمر والتمر معروف، او زبيب والزبيب معروف والمجفف من العنب، او اقط والاقط كذلك هو المجفف من اللبن، هو عندما يجتمع عند اهل المواشي اللي عندهم البان كثيرة يجتمع كمية كبيرة من اللبن يعرضونها على النار حتى تنعقد ثم يجففونها فيكون يحمل ويؤكل محمول، هذا هو الأقط، يسمى في الوقت الحاضر عند الناس هو أقط معروف، لكن من أسمائه في هذا الوقت يسمونه بكل، وبعضهم يسميه مضير، هذه من أسماء البادية الآن اللي يستعملونها. نعم.
يعمل من اللبن المخيض.
المخيض. نعم،
المخيض.
المخيض لأن المخيض ينزع زبده فيصير اللبن لمنزوع السمن اللي فيه والزبد. نعم.
لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذ كان، يعني حينما كان الرسول موجود ونحن نخرج زكاة الفطر من هذه الأشياء التي سيذكرها رحمه رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير.
صاعا من طعام، الغالب أنهم يعبرون بالطعام بالبر، لأن البر يعتبرونه هو أحسن أنواع الحبوب، فكان يغلب عليه اسم الطعام لأنه يعني هو أحسنها وهو أنفعها وهو أعلاها قيمة. نعم.
أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقد، متفق عليه.
نعم، هذا الذي كان في زمن النبي يخرجه الصحابة رضي الله عنهم، يخرجونه صحابة رسول الله من هذه الأشياء التي ذكرها أبو سعيد رضي الله عنه. نعم.
والأفضل تمر فزبيب فبر.
نعم، بعض العلماء يقول أن التمر أفضل من هذا كله، بعضهم يقول لا البر أفضل، وإنما قالوا أن التمر أفضل نظرا إلى أن التمر ما يحتاج إلى كلفة، لا يحتاج طحن ولا يحتاج طبخ، وجاهز من حيث يصل الإنسان يأكله، ولذلك كان زاد للمسافر وطعام للمقيم، فهو طعام المقيم وزاد المسافر لأنه ما يحتاج له. ومن أمثلة الناس إذا كان يضربون به المثل التمر بسهولته وسهولة تناوله، فإذا كان شخص حسن الخلق وطيب الأخلاق قال الله والله فلان تمرة خرج، مثل التمرة الموجودة فتناوله تنفعه، فهو تمر فيه يعني يشبع، وأيضا جامع بين الغذاء وبين الحلاوة، وفيه أيضا فوائد ما تجتمع في غيره، وهو أسرع الأشياء نفوذا للبدن وأسرع الأشياء تغيره إلى أن يصل إلى العروق ويكون دم من أجل. ولذلك قال بعض الأطباء المسلمين قال أنه بظرف 7 دقائق إذا أكلت التمر ب7 دقائق ينقلب دم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث الصائم أنه يفطر على تمر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام الصائم يفطر على رطب، لأن الرطب ألين وأخف وأسرع هضم، على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، فالنبي حث عليه لأنه هو أسرع شيء إذا كان البدن محتاج إلى الطعام ولا وأكل تمر أسرع نفوذه تعود عليه قوته ونشاطه. نعم.
والأفضل تمر فزبيب فبر فأنفع فشعير.
نعم، ثم بعد ذلك ما هو أنفع؟ الآن أنفع يعني لأنه قد يكون هناك بعض البلدان عند طعام إلى الحين مثلا ما نعرفه ما نستطيع نقيمه، فإذا كان هم يعتبرونه أنفع فيكون أفضل.
فشعير فدقيقهما فسويقهما فعقض.
نعم.
فإن عدم الخمسة المذكورة أجزأ كل حب يقتات وثمر يقتات كالذرة والدخن والأرز والعدس والتين اليابس.
نعم، والصحيح أنه لو ما عدمها، هو المصنف يقول فإن عدمها أخرج من غيره، والصحيح أنه ولو ما عدمها إذا كان أغلى على الناس وأنفع على الناس، مثلا عندنا في البلد الآن التمر موجود الحمد لله والبر موجود والشعير موجود، لكن ربما يكون الرز الطيب أحب على كثير من الناس، فكونك في الوقت الحاضر تخرج من الرز الطيب اللي أنت تستعمله أنت هذا تخرجه هذا أفضل لأنه أحب على الناس منه. فالمهم أنه في كل بلد في كل وقت ما يحبه الناس فيكون أفضل عندهم وأرغب عليهم، هذا هو الأفضل أنك تخرجه، لأن هذا المقصود. النبي قال أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، إذا جاءه الشيء اللي هو يبي أغنوه عن البحث عن غيره. نعم.
ولا يجزي معيب.
نعم، ما يجزي المعيب، يصير تمر مثلا في شيء مثلا من السوس او في مثلا شيء من الحيوان او كذا اللي ينبت فيه الصغير هذا، او يكون مثلا بر ايضا داخله شيء من منخش وداخله شيء من هذا، لا، هو لابد ان يكون طيب وخالص من الأشياء التي تعيبه. نعم. كذلك الرز وكل شيء لابد أن يكون خاليا من المعيب. نعم.
ولا يجزي.
والله سبحانه وتعالى يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني الخبيث الردي من الطعام، لا تقصدون الردي من الطعام وتنفقونه، والطيب تتركونه ما تصدقون به، لسيما في دفع الزكاة وفي دفع زكاة الفطر. ولا تيمموا الخبيث منه وتنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. لو يبي يعطيك إياه واحد عن دين ولا شيء ما قبلته، قلت لا هذا ما يصلح لك، ما دمت انك انت ما تقبله من الناس ينبغي انك كذلك الصدقه تكون بالشيء الطيب. نعم.
ولا يجزي معيب كمسوس ومبلول وقديم تغير طعمه.
نعم، الشيء القديم تغير طعمه، او مبلول جوه البلل، لانه اذا جوه البلل لابد ان يحدث في الغالب رائحه وكذا. المقصود المعيب، اي عيب يكون. نعم.
وكذا مختلط بكثير مما لا يجزي.
وكذلك إذا كان مختلط مما لا يجزي، إذا كان مثلا البر داخله شيء ليس منه وليس مما يؤكل من نوع النباتات، لا لازم يتنقيه يكون خالص من هذا الشيء. نعم.
فإن قل زاد بقدر ما يكون المصفى صاعا لقلة مشقة تنقيته.
نعم.
وكان ابن سيرين يحب أن ينقى الطعام.
نعم، ابن سيرين رحمه الله من ورعه ينقي اللي هو يبي يخرج صدقه زكاه، ينقيه حتى يخرج طيب، امتثالا لقوله ولا تيمموا الخبيث وتنفقون ولستم بآخذيه لن تغمضوا فيه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولما نزلت هذه الايه الكريمه على رسول الله وقراها، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام ابو الدحداح رضي الله عنه وارضاه وقال يا رسول الله أحب مال عندي بيروحا، نخل فيه 600 نخلة، حائط محوط بجدار فيه 600 نخلة، ملاصقين المسجد الرسول، والنبي عليه الصلاة والسلام يدخل فيها ويشرب من مائها ويتوضأ، لأن ملاصقة في شمال المسجد، المسجد النبوي. فلما نزلت هذه لن تنالوا البر حتى تنفقوا، قال أشهدك يا رسول الله أبغض مال عندي وأحب مال عندي هي أشهدك أنها في سبيل الله، فتصدق بها كلها امتثالا لقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فهكذا ينبغي الإنسان أن ينفق مما يحب، ولا سيما الشيء الواجب، إخراج الزكاة الواجبة زكاة الفطر، يحرص على أنه يقوم من الشيء الطيب مطيبة بها نفسه. نعم.
وكان ابن سيرين يحب أن ينقى الطعام، وقال أحمد وهو أحب إلي. ولا يجزئ خبز لخروجه من عن الكيل والادخار.
نعم، الخبز ما يجزي عند بعض العلماء، وعند بعضهم يجزي إذا أخرجوا بمقدار صاع، فهذا عند بعضهم أنه يجزي، ولكن جمهور العلماء يقولون ما يجزي، لأن الخبز إذا أخرجه إذا ما أكل في يوم أو بعد يوم يخرب عليه. أما صاع الشعير ولا صاع مثلا الرز ولا صاع البر يأخذ من مقدار كفايته والباقي يحتفظ به إلى شهر أو شهرين أو أكثر من ذلك يحتفظ به، لكن الشيء اللي جاهز ومطبوخ هذا له وقت محدد وينتهي، ربما يأكل في نفس اليوم هذا والباقي يضيع عليه، فلا ما تعطيه من الشيء الذي يخشى من عدم الانتفاع به. نعم.
ويجوز أن يعطى الجماعة من أهل الزكاة ما يلزم الواحد وعكسه.
نعم، يجوز إذا كان البيت مثلا فيه 5 أنفار وأنت عندك زكاة الفطر 10 أصوع، يجوز أن هذه 10 تعطيها لهؤلاء 5، كل واحد تعطيه 2 صاع، ما في بأس، ما هو أنك تعطي مثل الكفارات اللي حددها الله إطعام 10 مساكين أو إطعام 6 مساكين، هذا لازم أنه بهذا الحد كفارة اليمين لازم تعطي 10 مساكين، ما يجوز أن تعطي حق 10 الواحد أو 2، لازم تعممه على 10، لأن الله قال إطعام 10 مساكين، أو كذلك 6 مساكين في كفارة محظوظة الإحرام لابد من 6، لكن هذه صدقة الفطر لو أعطيتها مثلا أهل بيت في 5 أنفار وعطيتهم مثلا 15 صاع عن 15 صاع ما في بأس، يجوز أن يعطى الواحد من الجماعة وكذلك أيضا العكس. نعم.
وعكسه بأن يعطى الواحد ما على الجماعة، والأفضل أن ينقص معطي عن مد بر.
والأفضل
أن لا ينقص.
نعم، يعني لو مثلا صار وقت شح وكذا وصار والفقراء مثلا أكثر أو كذا، لا بأس أنك صاع تتخرجه تقسم بين اثنين كل واحد تعطيه نصف الصاع، لكن لا ينقص عن هذا لأنه إذا كان قليل ما ينتفع منه. نعم.
أو نصف صاع من غيره، وإذا دفعها إلى مستحقها فأخرجها آخذها إلى دافعها، أو جمعت الصدقة عند الإمام ففرقها على أهل السهمان فعادت إلى إنسان صدقته جاز.
نعم يجوز ذلك. يعني لو فرضنا مثلا إن أهل المسجد، إذا كانوا أهل المسجد مثلا 40 شخص مثلا 30 شخص، أعطوا مثلا مؤذن المسجد أو إمام المسجد أو مثلا كبير الجماعة هذه في المسجد، كل واحد جاب صاع وعطوه هي، وقال أنت تعرف الفقراء أعرف منا وتوزعهم، فهو يأخذنا ووزعهم. نعم كل اللي بيجيب صاعه وما ينزل صاع أو صاعين أو ثلاثة، حتى الفقير اللي عنده ما يملك يخرج، لأنه هو الفقير يخرج زكاته إذا كان عنده شيء. فمثل هذه لو جمعها ثم وزعه على الفقراء وصادف واحد منهم اللي هو جاب رجع عليه، فلا بأس بذلك، هذا لا يضر إذا لم يكن متعمد. فإن كان متعمد فلا، كان حيلة، قال والله أنا هذه صاعدة لكن أعرفهم بغيت تقطيع أحد رجعوا عليه، لا تقطيع أحد، هذا طيب وهذا كذا رجعوا، نقول هذا ما يجوز. لكن إذا وزعوا وصادف أن اللي جاك أنت نعم هو اللي أنت طلعت، ما في بأس.
ما لم يكن حيلة.
إيه نعم، إذا كان حيلة مقصود قالوا لا شوف هذا علامته وذا لأنا جايب بغيت توزعه خلوا يجين، ولا هذا ما يجوز.
باب إخراج الزكاة. يجوز لمن وجبت عليه الزكاة الصدقة تطوعا قبل إخراجها.
وإخراج الزكاة، الزكاة على سبيل العموم، سواء زكاة مثلا الإبل والغنم وزكاة التجارة والنقدين أو ذلك، أو زكاة الفطر وإن كانت واجبة، لكن الصدقة من أفضل الأعمال، والله سبحانه وتعالى حث عليها وأخبر أن من أفضل الإنفاق وقت الحاجة. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. هذه عقبة، عقبة كؤود، وقت حاجة الناس وقت فقرهم أن يتصدق عليهم ويعطيهم، هذه من أفضل الأعمال. إذا أصاب الناس لهم مسغبة ولا مجاعة، فصار أفضل شيء هو الصدقة. فمثل هذا الصدقة من أفضل الأعمال، ويستحب للإنسان أن يتصدق غير الشيء الواجب عليه وغير الفريضة الذي فرض الله عليه، لأن هذا تزيد المال وتجعل فيه الخير والبركة، وكل ما تصدق الإنسان يجعل الله به البركة ويدفع عنه الخسائر، يدفع عنه الآفات بسبب هذه الصدقة. لأن الصدقة إذا تصدق الإنسان يرفع ثوابه، يرفع الله ثوابه سبحانه وتعالى إليه. وجاء في الحديث أنها تتعالج هي والبلاء، البلاء الذي ينزل الصدقة ترده وتصده عنك ما تنزل عليه، فهذه من أفضل الأعمال الصدقة. ويجوز أنك تتصدق ولو أنك ما عديت زكاتك، مثلا أنت تخرج زكاتك ولكنك تبي تصدق أيضا صدقة نافلة قبل أن تخرج الزكاة، هذا يجوز، بخلاف العبادة الأخرى الصيام ما يجوز أنك تصوم نافلة وعليك فريضة، لازم أنك تصوم الفرض ثم تصل نافلة. مثل مثلا بعض النساء اللي يكون عليها أيام من رمضان، أو كذلك الرجال يكون مسافر وكذا وعليه 5 أيام أو 6 أيام أو 7 أيام، إما مثل ما يحصل للنساء في النفاس أو في الحيض، أو كذلك الرجال المسافرين ونحو ذلك يكون عليه أيام من رمضان، ثم مثلا في شوال يقول أنا أبي أصوم 6 والقضاء اللي علي بعدين أصوم، نقول لا ما يجوز، لازم تصوم الواجب. فإذا أكملت الواجب تصوم التطوع، لأن صيام الست هذه تطوع. أو إنسان محتاج يصوم الخميس والجمعة، أو يصوم البيض 3 أيام من كل شهر، محتاج هذا ما يصومه، لا أولا وهو عليه فرض، لازم أولا الفرض ثم يصوم التطوع. ولأن أيضا من كان باق عليه رمضان، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. فأنت لما قصرت 20 من مثلا من رمضان، 10 أيام باقية بذمك، تتصوم الست إلى الحين ما صمت رمضان، والنبي يقول من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، أنت ما كملت رمضان، كمل رمضان وصم الست إذا كان في وقت. فلا بد أن الصيام الواجب مثل ما يحصل على بعض النساء أو كذا، هذه لازم تصوم الأيام اللي واجب عليها من رمضان ثم تصوم الستة الأيام من شوال، ولما أنها تصوم ستة أيام من شوال نافلة وعليها فريضة. أما الصدق ما يخالف الزكاة، لكنك تتصدق قبل أن تخرج زكاة مالك ما في بأس. نعم.
ويجب إخراج الزكاة على الفور مع إمكانه.
نعم، الزكاة على الفور إذا تم الحولة 12 شهر هذا المال عندك ووجبت فيه الزكاة ما يجوز تأخره، لأنه الآن أصبح حق للغير، تعلق بحق الفقراء، هذا حق الفقراء، ولأي شيء تمنعه مثل ما تمنع الإنسان حقه اللي بذمك إذا حل تنزم تسدد دينك، هذه الآن أصبح الدين عليك، سدد ادفع لي أصحابها للفقراء، ولا يجوز تأخيرها إلا اللهم لمصلحة، مثلا انتظار من هو أفقر أو نحو ذلك. فالعلماء قالوا يجوز تأخيرها، مثلا تأخير ما يخل لمصلحة، ما هو بس للتكاسل أو نعم
كنذر مطلق وكفارة.
نعم، مثل النذر يجب المبادرة ولا يجوز لك تأخره، الكفارة اللي وجب الله عليك لازم تسددها. نعم،
لأن الأمر المطلق يقتضي الفورية، وكما لو طالبه بها الساعي.
نعم، كذلك لو طالبه الساعي وجب عليها، يعني السعاة الذي هم الخراريص اللي يبعثهم مثلا الإمام أو نائبه علشان يجمعون الزكوات، يجمعونها ثم يوزعونها على الفقراء والمساكين، إذا جاء يطلب لازم تعطيه إياه، ما يجوز تأخره ولا يجوز تدفعهم، لا بكرة بعده ولا كذا، لا، هذه واجبة عليك ولا يجوز تماطل به، كما أنه لا يجوز تماطل من إنسان له حق عليك وحل، ما يجوز تماطله، يجب عليك تسدده. نعم،
ولأن حاجة الفقير ناجزة.
نعم، هي بحاجة مصلحة الفقير، والفقير حاجته ناجزة ومحتاجة من الآن، ليش تأخره؟ وهو الآن الفقير موجود وحاجته قائمة وأنت مقتدر، ما يجوز تأخرها. نعم،
والتأخير مخل بالمقصود وربما أدى إلى الفوات إلا لضرورة كخوف رجوع ساع أو على نفسه أو ماله.
نعم،
ونحوه.
نعم، إذا كان يخاف ضرورة يخشى مثلا ما هم مطمئن على الساعي اللي إذا هذا يدفعه من باتر يجي واحد ثاني ويأخذها منه، أو شاك صدقه أو شاك كذا، هذا نعم له أنه يتريث حتى أنه يتبرى ذمته، أو كذلك أيضا يخاف يبي يروح يودي زكاة ولكن الطريق ما هم مأمون ويخشى أنه يضيع ماله أو ينتظر لما أنه، فهذا إذا كان سبب واضح بين يخاف عليه من ضرر نصيبه فلا بأسنا.
وله تأخيرها لأشد حاجة.
لأشد حاجة، نعم، له يأخرها لأناس أشد حاجة من غيرهم، أو شخص يعرف أنه محتاج وهو يبي يخرجها اليوم لكن بحث عنه ما وجده، يأخره إلى بكرة ولا بعد بكرة لهذا الغرض، لغرض. نعم،
وله تأخيرها لأشد حاجة وقريب وجار.
نعم، لأشد حاجة، أو إنسان له خصوصية كالقريب، لأن الصدقة على القريب أفضل إذا كان من أهل الزكاة وتدفع زكاتك له أفضل من غيره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الصدقة على ذي القرابة صدقة وصلة، صدقة مثل صدقة سائر الناس، وفي نفس الوقت أيضا صلة رحم.
ولتعذر إخراجها من المال لغيبة ونحوها.
نعم، أو كذلك المال ما هو عندك، زكاة مثلا وجبت عليك لكن ما عندك الآن شيء تدفعه، لا بأس أنك تنتظر لمن تحصل المال الذي أنت فعما يبيجيك من شخص ولا كذا ولا في بلد آخر تنتظره. نعم،
فإن منعها أي الزكاة جحدا لوجوبها كفر عارفا بالحكم.
نعم، أعوذ بالله، إذا منع الزكاة وقال لا الزكاة هذه ما هي بواجبة، مثل البعض الذين ارتدوا زمن النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا النبي أمرنا بالصلاة والزكاة، الصلاة مستعدين نبي نصلي لكن الزكاة ما حنا بدافعينها، قاتلهم أبو بكر عليه الصلاة والسلام، وأجمع الصحابة على قتالهم، وإن تركها كفر، لسيما إذا اعتقد أنها ما هي واجبة. قال لا، الزكاة ما هي واجبة، والله سبحانه وتعالى يقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فالله جعلها من الدين، ولا يتم الإسلام إلا به، وهي ركن من أركان الإسلام، وهي ثالثة أركان الإسلام. فهذا جحده، قال لا ما هي واجبة هذه، أنا طلعناه طيب هي زين لكن ما هو بلازم، لأن هذا يكفر لي والعياذ بالله يعتقد هذا الاعتقاد.
وكذا جاهل عرف فعلم وأصر.
نعم، وكذا الجاهل بالحكم، قال أنا والله ما أدفع ما هي واجبة، ثم بين له الآيات والأحاديث وتبين له، قال ولو كان نملة هذا أعوذ بالله كافر يجب قتله مرتد، ولذلك الصحابة قتلوهم المرتدين الذين منعوا الزكاة. وابو بكر رضي الله عنه قال والله لو منعوني عقالا او قال عناقا كانوا يعدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلتهم عليه. نعم.
وكذا جاحد وجوبها ولم يمتنع من ادائها.
نعم، اللي يجحد وجوبها لو اخرجه، اللي قال بدل الزكاة ما هي واجبة انا باخرجها ما هذا، لكن هذه ما هي واجبة، يكفر لانه مكذب للقرآن. جعلها ركن والله أمر بها. نعم.
وأخذت الزكاة منه وقتل لردته.
نعم، تؤخذ الزكاة حق لله ويقتل هو لردته، لأنه ارتد عن الإسلام بإنكاره أمر المستقر بالكتاب والسنة وإجماع الأمة.
وقتل لردته بتكذيبه لله ورسوله.
نعم، ولأن النبي يقول من بدل دينه فاقتلوه. نعم.
بعد أن يستتاب ثلاثا.
نعم، لا بد أن يستتاب ثلاثا، فإن يترك ويطالب بالرجوع والتوبة إلى الله، فإن أصر قتل. وكذلك الحكم في الصلاة، من أنكر وجوب الصلاة. نعم.
أو بخلا، أي ومن منعها بخلا من غير جحد أخذت منه فقط قهرا كدين الآدمي.
نعم، إذا قال والله صحيح أنه واجب الزكاة، لكن أنا والله ما أطيع عن نفسي أطلع شيء، ما أقدر، هذا لازم تأخذ منه قهرا وتخرج مثل حق الآدمي، يحبس حتى يسلمه. نعم.
ولم يكفر وعزر إن علم تحريم ذلك.
نعم، لكنه يؤدبه الحاكم، يأخذه منه ويؤدبه على امتناعه، لكن ما يحكم عليه بالكفر. قال نعم أنا أعرف أنه واجبه، لكن أنا والله أنا ما أقدر أطلع هذا المال. هذا يجب على الحاكم تأديبه وإخراجه منه غصب ويؤدبه لفعله هذا. نعم.
وقوتل إن احتيج إليه.
نعم، إن امتنع ويقاتل، مثل ما قاتل أبو بكر رضي الله عنه الذين منعوا زكاة، منهم من منعها جحدة ومنهم من منعها بخلة، ولا فرق بينهم، قاتلهم كلهم رضي الله عنه وأرضاه، والصحابة كلهم معه، عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان رضي الله عنه وأصحاب الشجرة والعشرة المبشرين كلهم مع أبو بكر قاتلوهم، فصار إجماع من الصحابة.
ووضعها الإمام في مواضعها.
نعم، هذا يجب على الإمام أن يأخذ الزكاة ويضعها في مواضعها، مثل ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، هذه مواضعها، أنها ترد على الفقراء والمساكين.
ولا يكفر بقتاله للإمام.
ولا يكفر، نعم، ولا يكفر إذا قاتله الإمام، ما يكفر إذا كان ما جحد، إذا ما جحد الوجوب فهو ما يكفر، لكن الذي يكفر الذي يجحد وجوبه يقول لا ما هي واجبة، لكن الذي يترك بخل ما يكفر، لكن يؤدب وتؤخذ منه. نعم.
ومن ادعى أداءها أو بقاء الحول أو نقص النصاب.
نعم. أو نقص
النصاب أو أن ما بيده لغيره ونحوه صدق بلا يمين.
إيه نعم، صدق بلا يمين، الناس مؤتمنون على أموالهم، قال عطنا زكاتك، قال والله أنا صحيح، قالوا هذا نشوف عندك 150 من الغنم أعطنا زكاتهم، قالوا والله ما هم لي، هذه الفلان وهذه وداعة الفلان وهذا، لا أنا ما أنا شيء منهم، يصدق ما يلزم انه ولا يقال ويحلف انه ما هي بليك ولا قال. او كذلك مثلا انسان طلبت منه زكاته واطلع شيء اقل مما هو يعني معروف من ماله، قال والله الباقي انا اسلاف على الناس وديون وهذه بضاعة لفلان وكذا وكذا، وهذا يصدق، هذا الناس مؤتمنون على اموالهم. نعم.
هذا سائل يقول هل صحيح ان الدعاء عند أول نظرة إلى الكعبة مستجاب، وما هي أوقات الإجابة التي وردت صحتها بالدليل؟
ما أدري عن هذا، إن كون لأول نظرة هذه ما يعني أنا ما سمعتها ولا أعتقد أن هذا صحيح الدعاء. وأما أوقات الإجابة الدعاء، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. واختلف العلماء في هذه الساعة التي هي في يوم الجمعة، فمنهم من قال أنه ما بين الأذان والخطبة، ومنهم من قال ما دام أن الإمام على المنبر، ومنهم من قال من الأذان لما تنقضي الصلاة، وأرجح الأقوال في ذلك أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، آخر ساعة من قبل غروب الجمعة، آخر الساعات من ساعات يوم الجمعة التي هي قبيل الغروب، هذه هي الأفضل. وهذا قول جمهور العلماء وجمهور الصحابة رضي الله عنهم أن هذا من الإجابة. كذلك أيضا أوقات الليل، ولا سيما آخر الليل عندما يمضي ثلثاء الليل ويبقى الثلث فإن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا ويقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فهذا من مواطن الإجابة. تلك الساعة إذا يسر الله للعبد أن قام وصلى، خصوصا إذا صلى ركعتين وسأل الله وابتهل إلى الله في تلك الوقت، هذا من أفضل الأعمال من ناحية. ومن ناحية ثانية من مواطن الإجابة، هذا ومواطن الإجابة فيها زمان وفيها مكان. هذه الأزمنة: الزمان آخر ساعة من يوم الجمعة وآخر الليل، وكذلك أدبار الصلوات الفريضة، وكذلك وقت نزول المطر، هذه من مواطن الإجابة. وكذلك أيضا المسافر دعوته مستجابة، وكذلك الوالد دعوته مستجابة، فهذه مما ورد فيها الآثار. هذه بالنسبة أما بالنسبة للمكان، فالمكان أيضا على كل حال الحرم الشريف من أفضل البقاع وأفضل بقاع الدنيا. والله يقول: إن أول بيت وضع للناس، الأول أول من خلقت الدنيا أول مسجد وضع للناس هو هذا البيت. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. فهذا فضل. وكذلك في أيضا الحرم محل الاستعداد الدعاء، ولا سيما بعض الأماكن منه، الملتزم الذي هو بين الباب وبين الحجر الأسود، هذا من مواطن الإجابة. وهذا ذكره العلماء رحمهم الله أنه من مواطن الإجابة. إن حصل لك تلتزم وتلصق صدرك وخدك على الجدار الكعبة الذي بين الباب وبين الحجر وتدعي وتسأل الله، وإذا ما حصل لك تقف أمامه وأمام الباب وتمد يديك وتسأل الله، هذا من مواطن الإجابة. وكذلك الحجر من مواطن الإجابة ذكر بعض العلماء. والحطيم كما يقول العلماء، الحطيم ما بين الحجر إلى الحجر إلى مقام إبراهيم محل الزحام، لأن الناس يحطم بعضهم بعضا فيه، فسمي الحطيم. وبعضهم يسمي الحطيم الحجر الأسود وما حوله، بعضهم يسمي الحطيم هو الحجر وهو ما تحت الميزاب، وبعضهم يسمي الحطيم الملتزم. فكلمة الحطيم فيها خلاف بين العلماء، وبعضهم يرى أن الحطيم هو ما قرب من الحجر، لأن الحجر الناس يزحمون عليه، وكذا مثل ما قال الفرزدق في مدحه للحسين: يكاد يمسكه عرفان راحته، ركن الحطيم إذا ما جاء يستلمه. فهذا قول أيضا عند بعض العلماء رحمهم الله. المهم إن هذا من مواطن الإجابة. وكذلك أيضا من مواطن الإجابة إذا كنت في الصلاة وأنت ساجد، سواء صلاة نفل أو صلاة فرض، فهو من مواطن الإجابة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فطمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم. فينبغي إنسان يطيل السجود ويكثر الدعاء فيه، فإنه من مواطن الإجابة، لأنه في تلك الحالة عندما يسجد المرء ويعثر أنفه وجبهته على الأرض ذلا لله وتواضعا لله، أقرب ما يكون العبد. ولذلك جاء في الحديث: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأنه بهذا ذل لله وتواضع لله وخضع لله سبحانه وتعالى، فهو أقرب ما يكون، لأن غاية ما التذلل لله سبحانه وتعالى والاستشعار بمحبته بنعمه التي أنعم علينا، هذه من مواطن الإجابة عندما يدعو إذا استشعر هذا. ولذلك ابن القيم رحمه الله بين العبادة، قال: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. المحبة والذل لله هذه من أفضل الأشياء وأقرب ما يكون للإجابة إذا اتصف العبد بهذا بها حقيقة بقلبه. نعم.
هذا سائل يقول: ما المقصود بالصاع، وزنا أو حجما؟ لأن هناك اختلاف في الأوزان النوعية للمواد التي تؤكل، فمثلا صاع التمر يختلف بوزنه عن صاع الشعير.
العبرة بالكيل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: صاع، والصاع هو المكيل. أما الوزن لا، ما اعتبره النبي بالوزن، اعتبره بالكيل. والكيل يكال بالصاع، فعندك في مكة والحمد لله وفي بلاد العالم الإسلامي معروف صاع النبي عليه الصلاة والسلام مقداره. وفي مكة الآن عندك ما يسمى بالكيلة، هذه هي مقدار صاع النبي عليه الصلاة والسلام، ولا في اختلاف. فإن عجزت عن هذا أو كنت في بلد ما يعرفون هذا الشيء، فقد بينها العلماء رحمهم الله وهي ملء الكف أربع مرات، ملء الكفين هكذا، الكفين هكذا أربع مرات، هذا هو صح النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو المد، لكنه الكفين المعتدلات، هو بالكبير مرة ولا هو بالصغير، فإذا ملأت أربع مرات هذا صح النبي عليه الصلاة والسلام.
هذا سائل يقول: دخلت المسجد والإمام يصلي.
ولأن الوزن يختلف، صاع من شعير وزنه يختلف عن صاع من الرز، لأن الرز ثقيل ويختلف، فالنبي قاسوا بالصاع، فأنت قيس بالصاع، والصاع الآن ولله الحمد معروف وموجود، هو المد موجود ولله الحمد من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى الآن، العلماء يتداولونه راوينه بالسند من وقت النبي إلى الآن، كثير من العلماء عندهم المد، مد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الحمد لله أيضا هو موجود عندنا، مد النبي عليه الصلاة والسلام مقداره مروي عن العلماء شيخ عن شيخ حتى وصل إلى زماننا هذا، وهو موجود مد النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو بصاع الرسول، قطعا لا يشك الإنسان فيه ولله الحمد، لأنه متناقل عن العلماء رحمة الله عليهم، وكل عالم يسلمه من عالم إلى عالم حتى وصل إلى وقتنا هذا، والحمد لله معروف بمقداره ومقياسه ولا يختلف. نعم.
هذا سائل يقول: دخلت المسجد والإمام يصلي، فأنا لم ألحق غير التشهد الأخير، وصليت وأكملت الصلاة، فبعد انتهائي من الصلاة وجدت جماعة يصلون، فذهبت صليت معهم، فهل تحتسب لي جماعة والأولى نافلة؟
لا، الصلاة الأولى هي الفرض، ولكنك إذا دخلت مع هؤلاء الجماعة فلك أجر، والنبي حث على ذلك وأمر به، لأنه صلى الله عليه وسلم لما صلى مرة بالناس وانفتل من صلاته رأى شخصين جالسين من صلوا، فقال النبي: ما بالكما لم تصلي معنا؟ قال: يا رسول الله صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتما في رحالكما وأتيتم مسجد جماعة فصلوا معها فإنها لكم نافلة. فأنت إذا وجدت جماعة يستحب أنك تدخل وتصلي معهم وتكون أجر لك، أما فريضك فهي التي سبقتنا.
هذا سائل يقول: تصدر من بعض الشباب هداهم الله كلمات لإخوانهم إذا وجدوهم يوما صائمين مثلا، فيقولون لهم مازحين: الآن تبتم وأسلمتم،
لا حول ولا قوة،
فما حكم قولهم هذا؟ وما نصيحتكم
لهم؟ أعوذ بالله، ما ينبغي الإنسان الخصوص ما يتعلق بالدين وما يتعلق بها، ما ينبغي الإنسان تجازف بالكلام، شلون تبتم وأسلمتم توهم يسلمون، يعني لما أنه مثلا التزم أكثر وصار يحافظ على الصلاة ويحافظ على الذكر ويحافظ على تلاوة القرآن ويحافظ على الصدقة ويحافظ على الصيام تقول أسلمت، وعياذ بالله، هو مسلم من حيث شهد لله وحده رسوله، ولا يحتاج ولله الحمد المسلمين في بلد الإسلام من حيث يولد مشهود له بالإسلام، مواليده قبل يميز يعتبر أنه مسلم، أولاد المسلمين يعتبرون مسلمين قبل يميز الواحد وقبل يظهر، لأنهم ينشأون ولله الحمد في دار الإسلام ويمشؤون على الإسلام، ولذلك الطفل الذي يموت محكوم له بالجنة ولله الحمد لأنه مسلم وأولاد مسلمين، فهذا الكلام والعياذ بالله ما ينبغي للإنسان خصوصا فيما يتعلق بالدين، والنبي حذرنا من الكلام في الأمور هذه لا سيما إذا جاب على صيغة الاستهزاء، فهذا خطر عظيم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام مرة في غزوة فقال بعض المنافقين والعياذ بالله: ما رأينا مثل قل رأينا هؤلاء أكذب ألسن ولا أجمن عند اللقاء، فأنزل الله سبحانه وتعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولا سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، فهذا خطر عظيم، فالناس والعياذ بالله ما يسب دينه والعياذ بالله، وإلا مثلا يتهكم به لأنه صايم، الله فلان صايم يجب على صيغة التهكم والعياذ بالله، أو مذاهب للصلاة مبشر والله فلان مطوع رايح للمسجد مبشر ما شاء الله، يعني يجيب على صيغة التهكم، هذا خطر عظيم على الإنسان، خطر على دينه، ينبغي الإنسان يترك هذه الأمور ويبتعد عنها. وإذا سمعت من هذا ينبغي أنك تنصحه وتعظه وتخوفه بالله من الأشياء هذه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بال يهوي بها في النار 70 خريفا. وفي رواية أخرى: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بال يكتب الله عليه سخطه إلى يوم يلقى. هذا خطر عظيم. فالإنسان ينبغي يحفظ لسانه، واللسان والعياذ بالله شر عظيم. فكان بعض السلف رضي الله عنه إذا قام يوبخ نفسه ويخاف من الذنوب وكذا يمسك لسانه، يطلع لسانه ويمسك ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. والنبي قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فينبغي الإنسان يحفظ، ولا سيما فيما يتعلق بالدين وفيما يتعلق بالأعمال الصالحة وفيما يتعلق بالناس المتدينين وكذا، هذا فيه خطر عظيم. نعم.
هذا سائل يقول: هل هناك مدة فاصلة بين العمرتين؟
لا، ما هناك مدة، إلا أن بعض العلماء رحمهم الله قال ما يستحب تكراره، الأولى أن في السنة مرة واحدة، ولكن الصحيح ليس لها وقت، لو اعتمرت اليوم واعتمرت بكرة ما في شيء إن شاء الله، إلا أن الأولى عدم الفعل هذا، الأفضل فقط، وإلا لو فعلت فهو جائز. والصحابة رضي الله عنهم متفاوتين، فبعضهم يرى أنه ما يعتمر إلا بالسنة مرة، وبعضهم لا يرى أنه كل شهر يعتمر. فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه معروف سنته ومعروف بحرصه ومعروف بعلمه، كان رضي الله عنه وهو ساكن في المدينة كل ما احتاج انه يحلق رأسه جاء واخذ عمره وحلق رأسه بالمروة، كل ما يمكن يجي 10 مرات او 12 مرة او اكثر بالسنة ياخذ عمره، فلا بأس ولا في حد محدود على ما يقول بعض العوام لابد 40 يوم ولا وعد كذا، هذا ما نفصل. نعم.
هذا سائل يقول: حديث 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هل هذا الحديث، هل هذا الفضل في الحديث خاص للذكور فقط دون الأنثى؟
لا عام، هذا عام للذكور وللإناث، الدين ما فرق، الحمد لله ما فرق بين الذكور والإناث، فالفضل هذا عام، لأن ذكر من جملة هذا: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، سواء الرجل او امرأة، لكن النبي عبر بالرجال لانه هو اللي خاطبهم وهو اللي تكلم معهم، وإلا فهو لكل احد. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما. فهذا كله المؤمن والمؤمنات، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم وكل المؤمنات يغضوا من أبصارهم، مخاطب النساء والرجال ولا إلا في شيء يخصهم خصهم مثل الجهاد في سبيل الله، المرأة بدل ما تقاتل الأعداء الجهاد في سبيل الله، الحج والعمرة هذا اللي ما هم من طبيعة النساء وهكذا، وإلا كان فضل عظيم. أي شيء مما ورد في الكتاب أو في السنة فهو مشترك فيه بين الرجال والنساء.
هذا سائل يقول: ما حكم إزالة شعر الوجه للمرأة من غير الحاجبين؟
الشعر اللي ما هو بعادي يعني ما هو بينبت، أما شعر الحاجبين أو أهداب العينين هذا ما يجوز، لكن لو نبت شيء مثلا بوجهه أو كذا وشالته ما في بأس.
هذا سائل يقول: نحن نجتمع ليلة الجمعة في عرفة ونلعب الورق، يقول البلوط، الفائز منا يأخذ من الخاسر مبلغا من المال، هل يجوز ذلك؟
لا، عملنا بالله هذا ما يجوز، لعب الورق ما هذا يجتمع فيه محذوران محظور. أولا لعب الورق ما يجوز، الثاني إذا كان على عوض فهذا أزود في الإثم، حرام هذا العوض الذي يؤخذ بهذا، هذا أمر لا يجوز ولا ينبغي للإنسان أن يفعل هذا. وهذا بعض العلماء يقول داخل في الشطنج، والشطرنج حرمه النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبر أن من لعب الشطرنج كأنما لطخ يده بدم خنزير، لا، الشطرنج هذا أمر ينبغي الإنسان يبتعد عنه، هذا يضيع على الإنسان وقته ويغفل عن ذكر الله فترة طويلة والعياذ بالله، ربما يجلس اثنين او ثلاثة او اربعة في مجلس يلعبون مثلا على ما يقولون الورق او البارود ويلعبون فيه مثلا من بعد صلاة العشاء، هذا انسان هداهم الله وصلى صلاة العشاء الى الفجر، يروح ليلهم كلهم مغافل عن الله سبحانه وتعالى، لا يذكر الله ولا يسبح ولا يهلل، ما همه الا الذي بين يديه. هذا يعني الحقيقة انه من وسائل الشر ومن الوسائل التي دخلت علينا مما هي تضيع للوقت، تضيع للوقت اللي فيما بينك وبين الله سبحانه ما تستعمل منه طاعة، وتضيع لوقتك أنت، وربما يخسر فيه خسائر وعياذ بالله. وهذا القمار الذي محرم، محرمها الله سبحانه وتعالى، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، هذا الميسر الذي محرم، فلا ينبغي للإنسان تعاطى هذا الشيء. نعم.
هذا سائل يقول: سارق أحضر إلى محلي ساعة يد وترك عندي وهرب، عندما اكتشفت أن الساعة مسروقة كيف أتخلص؟ وهل يجوز التصدق بقيمته على نية صاحبه؟
إذا كنت ما تعرف ممن سرقت منه، سألن تعرف المسروق منه، تؤدي، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فتؤديها إلى صاحبها، لكن إذا كنت ما تعرف منه وعرفت تحققت أنه مسروقة، لا بأس انك تبيعه وتصدق بقيمته على الفقراء والمساكين، واجره ان شاء الله يصل الى صاحبها. ولكن اذا فعلت ذلك تنوي بقلبك انه لو قدر انك عرفته او قدر انه جاء انك انت تسلمه اياه ويكون اجر الصدقه لك، تنوي هذا، تصدق باهل عنه، فان جاء خيرته قلت والله انا صحيح الساعه عندي وانا لكني خشيت عليها وتصدقت بقيمته، والان ان تبي الاجر اللي تصدقت بفولك، ما تبي الاجر فانا اعطيك القيمه ويكون اجره لي، تقول له هذا ما يخالف، هذا تنويه بقلبك لانه علشان انك تبرى ذمك من هذا الشيء. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا انت، لا شريك لك، واشهد ان محمدا عبده ورسوله.